قال الإمام أو توقفنا في كلام الإمام البرهان رحمة الله عليه عند قوله وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة. عرفنا نزاع العلماء في هذه المسألة، وما هو مذهب أكثر العلماء في هذه المسألة؟ نعم، ها، في جنة الخلد، أن آدم كان في جنة الخلد، هذا الذي عليه أكثر العلماء. وهناك من العلماء من ذهب إلى أن آدم كان في جنة في الأرض أو في جنة في السماء غير جنة الخلد. وممن ذهب من أهل العلم إلى أن آدم لم يكن في جنة الخلد وإنما كان في جنة في الأرض. من قال هذا من العلماء؟ نعم، ها، نعم، المنذر بن سعيد البلوطي رحمة الله عليه، وهكذا سفيان بن عيينة، قلنا شككنا هو سفيان بن عيينة، نعم ذكرناه شكا لكنه سفيان بن عيينة، وهكذا ها طيبة ها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات. وعرفنا أن ظاهر الأدلة على أن آدم عليه الصلاة والسلام كان في جنة الخلد، وذكرنا حديث حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما في قول النبي عليه الصلاة والسلام عن آدم حين جاءه وطلب منه أن يستفتح الجنة، ذنب أو خطية أبيكم هي التي أخرجتكم من الجنة. فظاهر الحديث أن المراد بذلك الجنة التي طلب منه أن يفتحها، أن خطيئة آدم أخرجت المسلمين من تلك الجنة التي طلب منه أن يفتحها، هذا هو ظاهر الحديث. وتأويل الحديث على خلاف هذا المعنى فيه ما فيه من البعد والضعف. أي نعم. وعرفنا أن جنة آدم وصفت بأوصاف تدل على أنها هي جنة الخلد، منها قول الله عز وجل إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. والله عز وجل إشهاد لآدم وحواء، نعم نعم، خاطب الله عز وجل آدم وخاطب حواء وهكذا إبليس، فقال لهما نعم ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وش يدل هذا؟ أنهما كان في الأرض وكان في السماء، أنهما كان في السماء، أي نعم، فهذا يدل على أنهما كان في السماء. ولهذا لما خاطب الله عز وجل قال ولكما في الأرض، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن هذه المسألة التي حصل فيها النزاع بين العلماء الصحيح فيها ما عليه أكثر العلماء، حتى أنه لا يكاد يعرف غيره مع اشتهاره وانتشاره، وهو أن الجنة التي كان فيها آدم عليه الصلاة والسلام هي جنة الخلد. قال وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، عصى الله في أكل الشجرة، ثم تاب وتاب الله سبحانه وتعالى عليه، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، لله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. فخلقه الله عز وجل وأسكنه الجنة، وهو يعلم سبحانه وتعالى أن مآله إلى الأرض. ولهذا الله عز وجل لما خاطب الملائكة وش قال لهم؟ إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل في الجنة، وإنما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة. وهذه من حجة من يقول أن آدم في الأرض، وأن الله عز وجل خلق آدم في الأرض وتركه في الأرض، لأن الله قال إني جاعل في الأرض خليفة ولم يقل في الجنة. فاحتجوا بهذه الآية على أن آدم كان في جنة في الأرض، ولهذا الله عز وجل لما خاطب الملائكة قال إني جاعل في الأرض خليفة. لكن الذي يظهر أنه باعتبار المآل، وأن الله عز وجل وإن جعله في الجنة فإنما أراد أن يكون في الأرض للحكمة التي أرادها، ولهذا لما خاطب الملائكة خاطبهم باعتبار مآل آدم، وأنه وإن جعله في الجنة لكنه أراده أن يكون في الأرض، نعم، لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فلهذا خاطب الملائكة بهذا الخطاب إني جاعل في الأرض خليفة. فلله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. ومن حكمة الله عز وجل نعم في نزول آدم إلى الأرض، نعم ما حصل في الأرض من الأمور التي يحبها الله عز وجل، ما حصل فيها من إرسال الرسل ومن إنزال الكتب، وحصل في الأرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في مرضات الله سبحانه وتعالى، وحصل فيها ما حصل من الطاعات والخيرات، وظهر أولياء الله الصادقون في ولاية لله عز وجل الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون من أجل الله عز وجل، فكم حصلت من أمور أحبها الله في الأرض. وهكذا العبد لا يعرف قدر النعمة إلا إذا أخرج منها وسلبها، فإنه يعلم مقدار النعمة. من كان في نعمة ربما ما يعرف قيمتها ولا يشعر تلك النعمة حق الشكر، فإذا ما نزعت النعمة من العبد فإنه يعلم قدر النعمة، وهذا موجود في الناس، متى يعرفون النعم؟ إذا ما أزيلت عنهم يعرفون قدر النعم، فإذا ما أعيدت لهم قاموا بشكرها، لأنهم علموا مشقة زوال هذه النعمة عنهم، فهذا مما يؤدي إلى شكر النعمة. فعلى كل لله عز وجل في ذلك الحكم البالغة. وقد تكلم العلامة ابن القيم رحمة الله عليه على شيء حسن جميل حول هذا الأمر في أوائل كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. والله سبحانه وتعالى نعم جعل المؤمنين الجنة وهي من أعظم النعم. نعم، وما يصل العبد إلى تلك النعمة إلا بعد الشدائد حتى يعرف قيمتها، ما يصل المؤمن إلى الجنة إلا بعد الشدائد. وهكذا سنة الله عز وجل في خلقه في النعم والمكرمات، أن العبد لا يصل إلى المكرمات إلا بعد شدة التمحيص والابتلاءات. نعم، ينال المكرمات بعد شدة التمحيص والابتلاءات، ولا يدخل المؤمن دار الكرامة إلا بعد شدة التمحيص والشدائد، شدة الدنيا وما فيها من الهموم والغموم وما فيها من مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان، وبعد ذلك شدة الموت وشدة القبور والقبور وما فيها من الأهوال، وشدة البعث والنشور وما في ذلك من الأهوال العظام، ثم بعد ذلك المرور على الصراط على متني جهنم وما فيه من الأمور والأهوال العظام. فلا يدخل المؤمن الجنة إلا ويعرف قدرها، قدر تلك النعمة. فهذه سنة من سنة الله عز وجل في النعم المكرمة والمكارم، أن العبد لا يصل إليها إلا بعد الشدائد والمهن، وإذا وصل إليها علم قدرها وشكر ربه سبحانه وتعالى على تلك النعم. نكتفي بهذا والحمد لله.